وما يسلك سلوك فكري يمكن ننتقده. لكن الحيوان مطبوع على الجهل، مخلوق ما إلى قابلية، الإنسان إلى قابلية. إذا ما صدر في سلوكه عن علم، يعني سلوكه وتصرفاته إذا مو مستند إلى علم، معناه سلوكه مستند إلى جهل، وإذا صار مستند إلى جهل معناه هو أخس من الحيوان. والمفروض أن الله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني آدم، الله عز وجل كرم للإنسان. شنو هي مظاهر التكريم عند الإنسان؟ مظاهر التكريم عند الإنسان أولها أن الإنسان منتصب القامة، يواجه الأشياء بوجهه. يعني الحيوانات كلها ما تواجه الأشياء بوجوهها، تمشي على أربعة منحنية. الإنسان هو الكائن الوحيد اللي يواجه الأشياء بوجهه، يقابلها وهو معتدل القامة، أي إلى ميزة. بعد من ميزات التكريم عند الإنسان، الإنسان بالإضافة إلى كونه يواجه الأشياء بوجهه وهو منتصب القامة، الإنسان بادي البشرة. كيف يعني بادي البشرة؟ يعني الحيوانات بشرتها مغطاة بالشعر، الإنسان لا، بشرته بادية واضحة. هاي من جملة وسائل تكريمه. من وسائل تكريم الإنسان قدرة الإنسان على اختزان التجربة، يعني سميها قابلية الكتابة، قابلية اختزان المعلومات، قابلية المعرفة. هذه أهم مظاهر التكريم الإنساني. الإنسان الله عز وجل كرمه، أهم مظاهر التكريم أن يكتب بالقلم، يستعمل القلم تلقائيا، يختزن المعرفة، التجربة يستفيد منها بعد مدة طويلة، يختزنها ويستفيد منها بعد مدة طويلة. يعني قابلية العلم، قابلية الترقي، قابلية التهذيب. هذه أبرز وسائل التكريم التي كرم الله عز وجل بها الإنسان. إذا كان الإنسان إذا مكرم وقد ميزه الله على باقي الحيوانات، لازم يستفيد من هاي أسباب التكريم، الطاقات اللي الله عز وجل أعطاه إياه يكون يشتغل بها، يستعملها لا يهملها. يعني الآن إحنا إذا نشوف إن مثلا واحد عنده ذهب وفضة مكدس نظامهن، وهو جوعان، هو عريان، هو مثلا ما يستخدم تلك الأموال في راحة نفسه، طبعا النقده نقول هذا عنده طاقات معطلها، ليش ما يستفيد منها؟ كذلك لما عنده طاقة للمعرفة، ليش ما يستفيد منها الطاقة، طاقة المعرفة؟ إذا الإنسان يجب أن يكون سلوكه صادر عن علم، وإذا ما يصير صادر عن علم ما يقبل إطلاقا، لا يقبل اجتماعيا ولا يقبل دينيا. أوضح لك شلون. يعني الآن إحنا عندنا مثلا العبادات، العبادات التكاليف الشرعية، هاي العبادات لو فرضنا يجي واحد افرض يتوضأ وضوء صحيح لكن عن غير علم، اجي صدفة اجي يتوضأ وضوء صحيح، او صدفة مثلا اجي الى صلاة صلى صلاة مثلا صحيحة لكن مو صادرة عن علم، بطبيعة الحال هذه ما يعتبر عمل عبادي صحيح. ليش؟ لأن العمل العبادي الصحيح يو يصدر من عالم يو مقلد إلى عالم، ما يصير. يعني هو أنا لما يكون مو شغلي ما أعرف الدليل لازم أرجع إلى من يعرف الدليل، إذا كنت لا أعرف الدليل. يعني حاليا الآن عمل الإنسان ما لم يستند إلى مجتهد يقلده، بطبيعة الحال استناد إلى المجتهد، يعني استنادة إلى الدليل العلمي، باعتبار المجتهد أوصل إلى الدليل العلمي. لأن من الطبيعي ليس كل أحد يقوى على الاجتهاد، بطبيعة الحال واحد كاسب يصبح من الصبح يروح إلى عمله، الناس معظمهم 99% منهم أو أكثر من هالرقم، ناس يقول لك أنا رجل صاحب شغل أو إمام موظف أو كاسب أروح إلى كسبي أو إلى عملي. طبعا أنا ما أقدر أتخصص إلى طلب العلم الديني، طلب العلم الديني إذن أنا منين أخذها؟ يعني شلون أعرف أن صلاتي صح أو خطأ؟ كيف أعرف أن صيامي صح أو خطأ؟ كيف أعرف المسألة الشرعية اللي أبتلي بيها؟ الإنسان يبتلي بحكم شرعي، يريد يعرف حكمه شنو؟ عند موضوع من المواضيع يريد يعرف حكم هالموضوع شنو؟ طبعا يجي إلى الاختصاصيين، يجي للعالم ويسترشد العالم، يقول له ما رأيك بهذا؟ شنو رأيك بهذا؟ هذا هذا حلال أو حرام مثلا؟ صح أو مو صح؟ يعطي وجهة نظره. أنا إنما أنبه على هالمعنى، أريد ألفت أنظار بعض الناس. أكو بعض الناس قد يتصور أن معنى حلال وحرام مسألة بسيطة، يعني كثير من الناس يتصور يقول لك شنو حلال وحرام، يعني شنو شنو؟ إحنا ما عندنا رجال الفيروس، ولا عندنا إحنا في نفس الوقت أناس يختزنون المعرفة يحتكرون المعرفة. مسألة حلال وحرام كل واحد يعرفها من القرآن، ولا مو هالشكل؟ أنت ما تقدر تعرف القرآن، مو سهل هو القرآن حتى تجي تعرفه. إذا صار البناء أنت تعرف القرآن من الشارع ما سوينا شيء. الآن الإنسان يحتاج إلى دراسة عشرات السنين، لازم يكون موهوب، ولازم يكون عنده علم، ولازم يكون عنده قدرة وملكة ذهنية حادة، ويدرس له فد 30-40 سنة يلا يقدر يوصل إلى استنباط الحكم من القرآن من المصدر الشرعي، إما القرآن أو السنة. الشاتة قد تقول لي أكون آسيو عندهم 4 سنين ويجي يحكي بالقرآن، ما يخصني أنا، هذا حكي قوترة هواية موجود، حكي قوترة يعني كل واحد يجي يحكي شو ما يريد يهبش ما لي شغل بينا. المهم أن إنسان يصدر عن علم فيما يتكلم، يحتاج إلى أن يستنبط الحكم الشرعي، يحتاج إلى مجموعة من العلوم يتقنها إتقان كامل، 17 علم يعدوها، يحتاج إلى إتقانها إتقان كامل مع الموهبة يلا يقدر يصل إلى انتزاع الحكم الشرعي من الدليل، يلا يقوى على انتزاعه. وإلا المسألة مو مسألة سهلة، يعني كل واحد يتناول القرآن ويصير بناءه يستخلص الحكم الشرعي من القرآن، مو اختصاص هذا. اسألوا أهل الذكر، أهل الذكر نعم هم عبارة عن خلفاء النبي، زين، ومن بعد خلفاء النبي الخلفاء العامين الذين هم العلماء اللي تجتمع عندهم الشروط الصحيحة، يعني اللي تتوفر عند الشروط والمؤهلات بحيث يقوى على أن يستنبط الحكم الشرعي من الدليل. إذن أريد أنبه أن الإنسان ليس سرع ويجي هو بنفسه يجعل من نفسه مفتي. إذا سأل واحد سؤال هو رأسا يجاوب أن هذا حلال أو حرام، هذا صح أو هذا خطأ، لا، لازم يتوقف، زين، يرجع به إلى المصدر، يرجع به، وهو عمله يجب أن يكون مستند إلى مصدر. يعني بتعبير آخر، إذا ما يقلد عمله باطل، نبالي شقول، لازم هناك من يقلده، زين، يرجع إلى العالم، يستند إلى الدليل، استناد إلى الدليل، ها؟ خصوصا الأشياء المحدثة، أكو أشياء تحدث، ولذلك عملية غلق باب الاجتهاد عملية يعني ما تجد إلها مبرر بحال من الأحوال أبدا. مش من المعقول نجي نغلق باب الاجتهاد أبدا، يعني معناه نقضي على المعرفة. إذا أغلقنا باب الاجتهاد معناه قضينا على المعرفة، وقضينا على فهم التطور في الحياة، وسدينا أبواب الدين الواسعة. والمفروض أن الاجتهاد في الواقع أولا على الطوائف من الإمامية الاجتهاد ما أغلق، حتى عند بعض الأفراد عند المذاهب الأخرى ما أغلق. يعني أنت لما تتبع تاريخ ابن قيم الجوزية، ابن قيم الجوزية ما تقدر تعتبره إنسان مقلد، ما قلد واحد من المذاهب الأربعة أبدا. ابن قيم الجوزية رجل لما تجي إلى آراء تلقى آراء إنسان منفتح مجتهد. محمد عبده مثلا ما تقدر تعتبره مقلد، نبه أمثال هذا إيش كم واحد ما تقدر تعتبرهم مقلدين هؤلاء، لا بالعكس، ولا منفتحين ومجتازين هالمرحلة هذه، وباب الاجتهاد عندهم مفتوح. بس كن نغلق باب الاجتهاد عملية غير عقلية إطلاقا، ولا مبرر لها بحال من الأحوال أبدا، كل المبررات ما تقف أمامها. فلا بد من الرجوع إذن إلى المدرك، إلى الدليل، استعمال الوسائل، استعمال الأدلة بكل أقسامها، حتى نوصل إلى الدليل العلمي. القرآن الذي علمنا السلوك العلمي يقول أن كل واحد منكم لما يتكلم لازم يتكلم عن علم، عندما يعمل لن يكون عمل عن علم. ولا تقف، التفت للتعبير، تقف من قفا، فلان قفا إثر فلان، يعني تتبعه، من التتبع. التتبع منين يجي؟ التتبع يجي مرة بالشكل العملي ومرة بالشكل القولي. زين، القرآن لما يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، زين، يعني شيء إذا ما تعرفه وتعلم به بإحدى وسائل العلم لا تتبعه. زين، انطلاقا من هذا المعنى، ما هو المقصود بهذه الآية؟ يقول بعض المفسرين أن الآية الكريمة نهت المسلمين عن تتبع آثار أسلافهم والبناء على أنها صحيحة. هاي شنو؟ هاي كأنما عندما جاء النبي صلى الله عليه وآله يحمل رسالة الإسلام، بطبيعة الحال العرب لما أسلموا مو معناه رأسا بس أسلموا، يعني خلصوا وصاروا 100% إسلاميين في سلوكهم، ما يصير. يعني أضرب لك مثل، نفرض الآن هذه المنطقة منطقة عربية، زين، لو فرضنا بكرة تيجي حضارة تخالف حضارة العرب، يجي فرد حاكم يفرض الحضارة بالجبر، لما يريد يفرضها بالجبر مو معناه أول ما يجي بسنة سنتين قدر يغير ملامح المجتمع ويحول من مجتمع عربي إلى مجتمع شكل آخر، ما يمكن، ما يصير. يريد لجيل جيلين ثلاثة أجيال نبالي يلا يتغير، ثلاثة أجيال بالضبط، يريد جيل الأول جيل الثاني جيل الثالث يلا يتغير الإنسان، ينتقل من حضارة إلى حضارة، يعني يمر بعملية الهضم والتمثيل الاجتماعي. بالمناسبة هذه إجاني في السؤال الواقع في وقته راح عن بالي، اجى سؤال انه العصمة هي شنو وليش المعصومين 12 عندكم، ايش معنى؟ الحقيقة العصمة ترى مو بس عندنا، العصمة انا اضرب لك مثل، مثل انا ذاكر هالمعنى متناولة في احد مؤلفاتي، وقايل اكو واحد قدموه الى محكمة، الحاكم قال له انت مديون 100 دينار لهذا، قال له اي والله انا مديون لكن منكر، قال له شلون مديون شلون منكر ما فيه، قال له هو انا مديون لكن منكر، انكر هذا الدين. هذا اكو بعض الناس هالشكل، انا مديون لكن منكر، يهرج على انكم تقولون بالعصمة هو يقول بالعصمة، شايف له؟ هو مثلا احنا نقول بعصمة 12 هو يقول بعصمة 5000 مثلا، زين. انا متناول الموضوع ومدلل على ان اراء المذاهب الاسلامية الاخرى يذهبون الى ان الخلفاء معصومين، نبالي معصومون، وموجود مع الاسف ما عندي منش كم نسخة انا في هوية التشيع، انا شرحت المعنى بصورة مفصلة واذكرت المساجد، زين. العصمة في واقع الامر موجودة، زين، وعد كل المسلمين مو بس عندنا. العصمة هي شنو؟ مو فرد شيء اجباري، العصمة فد لون من الادب العالي، لون من التربية العالية. اكو بعض الناس موجودين الان تلقاه ما يرتكب جريمة، نظيف خلوق لا يكذب، ملتزم بدينه، رايح بضربة جاي بضربة، العصمة فرد مستوى رفيع من التربية، يعرفوها هي لطف يفعله الله بالمكلف، لا يكون معه داع الى ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع وجود القدرة عليهما، يعني يقدر يترك الطاعة ويقدر يرتكب المعصية لكن ما يسويين، لان عنده لون من التربية العالية. خلي اضرب لك مثل، تفرض انت لو جوعان وتلقى لك اجل الله سامعين في طيشة بالشارع، تاكل منها؟ ما تاكل منها، ليش؟ مو معنى الله تقدر، تقدر تاكل لكن نفسك تقزز بها مناعة ضدها، قزز منها. كذلك المعصوم يقزز من الذنب، عنده مناعة من الذنب، مو معناه ما يقدر، لا يقدر يرتكب الذنب لكن ما يرتكبه، لان عنده لون من المناعة ضده. هاي المناعة مو شيء جبري ينفرض عليه، لا، انما هو لون من الاستعداد العالي، مثل ما تلقى بعض البشر عنده استعداد تربوي عالي اكثر من غيره، زين. هذه العصمة مو بعبع، هي مسوين هرجة حولها، هذه طبيعية، فد لون من التربية العالية. طيب ليش 12 معصوم؟ احنا مو بدينا 12، المنصوص على عصمتهم 12، الادلة تقول انهم هؤلاء ما صدر منهم ذنب، وانما صاروا 12 لان يشكلون هالمعنى، يعني يشكلون ثلاث اجيال من بعد النبي، يعني بتعبير اخر رسالة النبي لما تحمل من قبل 12 معصوم خلال ثلاث اجيال يعني نقدر نضمن إلها أنها وصلت بالطريق الصحيح إلى المجتمع، لأنه احفظناها خلال 3 أجيال إلى أن أدت دورها وراحت، الباقي عليها الظلية تمشي. شايف؟ هو هذا معنى 12 معصوم، هم الامتداد الطبيعي لحمل الرسالة، يمثلون 3 أجيال للهضم والتمثيل الاجتماعي. يعني الآن أنت قلت لك لما تريد تنتقل من حضارة إلى حضارة تحتاج أقل شيء إلى 3 أجيال. الجيل أنا ما أقول هذا، هي إحصائيات اجتماعية، يعني رأي علماء الاجتماع هذا، أن يحتاج الإنسان إلى 3 أجيال. زين نرجع الآن نجي إلى قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. نقول أن المسلمين لما أسلموا مو رأسا صاروا مسلمين، يعني تركوا العادات الجاهلية والأخلاق الجاهلية والقوانين الجاهلية وصاروا مسلمين 100%. لا أبدا، ظل كثير من تصرفهم متأثر بيش بالأوضاع الجاهلية. يعني عدهم عصبية، عدهم تقاليد، عدهم نظريات، عدهم ممارسات اجتماعية. ليش تروح بعيد الى الان؟ مو تقول لي شقد هاي المناطق مو مسلمة هاي المناطق. الى الان عندنا ناس ما يورثون البنت، الى الان وإعادة جاهلية. البنت يقول شنو البنت يطوها ميراث على شنو؟ ها؟ الى الان اكو عندنا ناس لما يتكلم عن البنت يقول اجلك الله عنه، حرمة اجلك الله عنه، مستعد. الى الان ها؟ مستمر هذا، يتصورها كائن ضعيف، ها؟ كائن يقيسها بالضعف، يقيسها بالانحطاط، يعتبرها غير مقاتلة، يعتبرها ما تجمع شروط كفاءات، يعتبرها كثير. الى الان اكو الوان من العادات الجاهلية ما تزال تعشعش في ربوع المناطق الاسلامية بالذات. ليش؟ لانه الواقع هو الدين مو مجرد حمل شعار وحمل معلومات على اللسان، لا، لابد من تربية وصهر، من معاناة طويلة حتى نقدر نحول المجتمع من حضارة الى حضارة. فالنبي لما اجى لقى هذول بعد عندهم كثير من العادات الجاهلية. مثل ايش؟ اضرب لك مثلا من بعض تلك العادات التي كانت عندهم وكانوا يتبعون بها اثار الاباء. كانوا لما تسألهم انتوا ليش سوون الشكل، يقول لك هذا شيء جروا عليه آبائنا واجدادنا وما نقدر نعوفه احنا، هذا سنة عندنا، آبائنا تربوا عليه واحنا نتربى عليه. يا اخي آبائك انت افرض ما يفهمون، او لو كان آبائهم لا يعقلون، يعني حتى لو يكون ابوك مثلا ما يعرف تكون تتبع اثره، ما يصير. مو الشكل، اكو اشياء عند آبائك مو صحيحة. اضرب لك مثل، يعني اقدم لك بعض النماذج التي كانت عندهم كانوا يتمسكون بها ويرونها انها من الاديان او انها من السنن الباقية عندهم واللي يتعين عليهم اتباعها. مثل ايش؟ مثلا كان الواحد منهم اذا اصابه مرض، صار عنده مرض مثلا، ما يعالجوه ببعض الاعشاب البدائية، ما يعالجوه ببعض الامراض الادوية اللي عندهم، لا، يقول هذا سحق مركب من مراكب الجن، هذا وطأ مركبا من مراكب الجن وعليه ما يطيب حتى ترضى عنه الجن، يقدمون فدية للجن. شنو هي مراكب الجن؟ مراكب الجن الحية واليربوع والقنفذ. اذا واحد سحق له حية او يربوع او قنفذ، اذا تمرض قالوا هذا سحق له حية او يربوع او قنفذ، فلا يبرأ حتى ترضى عنه الجن، لانه وضع مركبا من مراكبها جن. وكانوا شنو مثلا باي معنى يداووا بخرافات بدل من ان يداووا مثلا بالدواء. اجى الاسلام قالهم اذا مرضتم فتداووا فان الله لم يخلق داء الا وجعل له دواء. قالهم بطلوا هالاساليب هاي السخيفة، انتقلوا، هاي اكو ادوية موضوعة، المريض يبقى عندكم مريض انتم بدون ان تداووه، لا، بيوشعكم ان تداووه، انتقلوا من الخرافات هذه. زين، مثلا كان افرض من الاشياء اللي عندهم باقية من الاباء وظلت عندهم الى الابناء، كانت اكو عندهم ما يسمونه بالصفر. الانسان اذا جاع ما يطوا طعام، يقولون هذا جائع مثلا، هذا اصاب مرض، انما صار عنده فقر في الدم مثلا، لسوء التغذية؟ يقولون لا، هذا عض على شرسوفه الصفر، الصفر حية، يدعون أن هذه الحية ظلت في بطنه، عضت على شرسوفه فأجاعت. يا بأخر مو بهالشكل، هذا جائع بائس، اعطوه طعام. يقول لا، هذا عض على شرسوفه الصفر. ولا ينادى لما في القدر يطلبه، ولا يعض على شرسوفه الصفر. مثلا راحوا للحرب، جابوا وحدة شبية تزوجوها، هاي الشبية ولدت ولد، صار البناء يقسمون الميراث، هذا ابن الشبية ما يطوه، يعتبروها جين، وظلت العادة عندهم الى ان يجي الاسلام. اياس القاضي طبوا عليه، طبع عليه واحد، العفو شريك القاضي طبع عليه واحد، قال له انا ابوي مات، قال له رحمه الله، قال له ترك اخوة، احنا ثلاثة اخوة، وترك لنا اخا رابعا هجينا. قال له يعني شنو؟ قال له ابن اما. قال له زين، قال له شتري؟ قال له اقضي بيننا الميراث. شلون؟ قال له الميراث اربعة اجزاء، جزء لك وجزء لاخوتك وجزء لاخوك الرابع. قال له والله ما اراك فهمت، ما اعتقد افتهمت، يا اقول لك ابوي مات وخلف اخوة، واحد امه مو من عندنا، ابن شبية، ابن عامة هجين. قال له قلت لك ان الميراث اربعة اسهم، اربع حصاص، كل واحد ياخذ حصة. قال له عجيب، يعني نعطي الهجين كما نعطي اخوتي، يعني حالة حامة؟ قال له بلى. قال والله انك لقليل الخالات بالدهناء، يعني بتعبير اخر جذورك مو عربية، انت انت قليل، انت قليل الخالات بالدهناء. قال له على فرض اصير قليل الخالات بالدهناء، اذا بنظرك انا مزين مزين، شو تريد تقول؟ قول، بس هذا حكم الله، هذا الميراث اربع اقسام. فيقول لك هذا ما يصير، هذا ابن عمى. والغريب هاي النزعة حتى عند بعض أمراء المؤمنين على تعبير بعضهم، مو هشام بن عبد الملك يقول له إلى زيد بن علي بن الحسين رضوان الله عليه، يقول له أنت الذي تنازعك نفسك إلى الخلافة وأنت ابن أمة؟ التفت لزيد، زيد يعني شيء الرجال يتألم أن الأمر يوصل، الخلافة توصل بالنتيجة إلى أن يمون من الناس، هذا يدعي أن خليفة رسول الله وبعد حامل نعرة الجاهلية على مخه، يقول له أنت الذي تنازعك نفسك إلى الخلافة وأنت ابن أمة؟ قال له أيما أهم، الخلافة أم النبوة؟ قال بل النبوة. قال إن الله بعث نبيا وهو ابن أمة، بعث إسماعيل وأمه هاجر أمة، لو كانت الأمهات تقعد بالأبناء عن نيل المعالي لقعدت أم إسماعيل بولدها عن النبوة. بس يا هشام أنا أعرف اللغة مالك، مو هاي اللغة اللي تربيك، أكو لغة ثانية تربيك، والله ما كره قوم قط حر السيوف إلا وذلوا. وفعلا والله قال فعلا هذا اللي هي اللغة الصحيحة، وياك هذه. طلع وهو يقول شرده الخوف فأجرى به كذاك من يكره حر الجلاد، منخرق الكتفين يشكو الوجع تنكثه أطراف مر حداد، قد كان بالموت له راحة والموت حتم في رقاب العباد. فيريد يقول له أنه أنت تدعي خلافة المسلمين، وأنت للآن تعتبر أن هذا ابن أمه، وابن أمه ما يرقى ما إلى قابلية، أنت أحسن من الله عز وجل. ثم بعدين أمه شنو يعني؟ امرأة جيء بها سبية، يعني لما جيء بها سبية تغيرت حقيقتها. الغرض أعود إلى صلب الموضوع. إذن معنى قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع كل ما جاء به آباؤك بدون علم أن هذا صحيح أو غير صحيح، لا، إذا علمت أن أباك على أمر صحيح اتبع، وإلا فاتبع العلم، ولا تتبع الجهل حتى ولو كان مصدره أباك. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن معنى قوله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم هو النهي عن شهادة الزور. شهادة الزور، واحد يجي يشهد زور، كان يشهد زور، يعني يجي يقول أن فلان عمل الشيء الفلاني، زين، يشهد، يدعى للشهادة فيشهد شهادة زور. القرآن يقول له أنت لما تشهد زور جاي تشهد بدون علم، لازم يكون عندك مصدر من مصادر العلم يلا تشهد. اما اذا ما عندك مصدر من مصادر العلم لا تشهد. شلون يعني مصادر العلم؟ مصادر العلم مختلفة. مرة تعرف ان هذا صادق، متأكد 100% ان هذا صادق وتشهد على صدقه، كما صار مثلا افرض بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله. النبي يوم من الايام كان يمشي، اجل يا واحد امسكه اعرابي، امسكه من ثوبه، قال له انا بعتك فرس ولم تدفع الي ثمن الفرس، الفرس انا بعته لك وانت ما اعطيتني ثمنها. قال النبي بلى دفعت لك الثمن فورا، وانا اذكر 80 دينار دفعتها لك. قال لا، هات لك شهود يشهدون. ادار النبي وجهه الى اصحابه، قال هل فيكم احد يشهد لي باني دفعت له الثمن؟ سكت، ما حد اجاب النبي، ما حد شهد. قال الاعرابي انا لا ادعك، ما اخليك تروح. قال وانا لا افارقك، انا وياك. بعدهم كذلك، واذا بخزيمة ابن ثابت رضوان الله عليه اقبل. قال ما الخبر؟ قالوا له هذا اعرابي حبس النبي يدعي عليه انه باعه الفرس ولم يستلم الثمن. وقف خزيمة قال يا رسول الله انا اشهد بانك دفعت له الثمن. قال له كيف تشهد؟ انت كنت حاضر الواقعة؟ قال لا. قال له سامع وتشهد على السمع؟ قال لا. قال له اذا كيف تشهد؟ شنو شلون تشهد؟ قال له يا رسول الله انا اشهد من حيث اعلم انك صادق، انت نبي الله، انت برهنتنا بالادلة بالمعاجز انك صادق، اتيتنا تخبرنا باخبار السماء وقدمتنا براهين على صدقك، فاحنا نصدقك على اخبار السماء ونكذبك على قول عربي بوال على عقبه. قال لقد اجست شهادتك وجعلتها بشهادتين، فلقب خزيمة بالشهادتين. هاي شهادة بها مصدر علم، لأن النبي برهن على صدقه. شهادة لا، واحد شايف بعيونه، أنا رأيت بعيني مثلا. شهادة أنا أشهد على شهادة عدول، اثنين عدول شاهدوا على هذا فأنا تبعا لهم أشهد على شهادة العدول. يعني يكون أكو مصدر من مصادر العلم. السابعة درجة الشهادة شنو؟ توصل إلى مستوى حل المشكلة ولا شيء آخر لك، بس المهم الشهادة يجب أن تكون عن علم مو زور. القرآن نهى عن شهادة الزور، لأن شهادة الزور تلخبط أحوال المجتمع. ولذلك تلاحظ عقوبة إسلامي يضع نوعين من العقوبة. نوع من العقوبة محدد إلى حدود، مثل الحدود، مثل إيه؟ القصاص بقتل، قطع اليد، السرقة بها قطع يد، نبه لي، شرب الخمرة بي مثلا 80 جلدة، وهكذا الحدود اللي موجودة، حد القذف، حد القاتل، حد الحرابة، إذن حدود معينة، هاي نسميها عقوبات محددة. وأكو عقوبات غير محددة وهي التعزيرات. التعزيرات يترك تحديدها إلمن للحاكم المسلم. ليش؟ لأن التعزيرات بيها أحيانا قضايا مهمة، بيها قضايا ما يعني تحتاج الى تشهير. مثلا هذا شاهد زور اريد اعذبه، انا مثلا يترجح في نظري ان تاديبه بان اخليه يطوفون بي بالشوارع ويقولون هذا ترى كاذب لا حد يقبل شهادته اهدك. زين، هذا لون من الوان الردع، من العقوبه الرادعه. مثلا تهديد اني اجلد جلدات على رؤوس المجتمع. المهم هذا مؤخرا القوانين الاوروبيه، بعض القوانين الاوروبيه بدأت تأخذ بهذه العقوبة، يعني تكل إلى نظر القاضي تحديد العقوبة، تعطي القاضي الحق بأن هو يحدد العقوبة. الواقع العقوبة غير المحددة اللي هي تعزيرات، إنما وضعها الشارع للتأديب، يعني يلاحظ فيها الجريمة. أما العقوبات اللي بيها حدود لا، الإسلام واضع لها عقاب معين حتى يقضي على الجريمة، يردع عن الجريمة. زين، منها شهادة الزور. قال شاهد الزور يترك تأديب علما للحاكم، حاكم يأدبه جلدات، يشهر به، يطرده، يغربه عن البلد. المهم ان يكون يكف شر عن الناس، لان اذا صار البناء شهادة الزور تتوفر، ما حد يقدر يوصل الى حق بعد، الحقوق كلها تضيع، ابو الحق يضيع حقه، المجتمع يبدأ يتحول الى مقاييس مختلة، موازين مختلة. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن معنى قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، مش المراد به النهي عن شهادة الزور، لا، النهي عن ما هو أشد من شهادة الزور. شنو هو؟ هو الافتراء على بعض الناس، يعني مو تشهد عليه زور، لا، تقفوه بما ليس فيه، تفتريه. يعني مرة تجي تقول أنا شفت هذا سوى هالشيء الفلاني، مرة لا، تجي تقول أن هذا به الخصلة الفلانية، هذا به الشيء، به بهت، البهت تبهته، البهتان تبهته بما ليس فيه. تجي تقول أن هذا عند الشيء الفلاني والشيء الفلاني، والبهتان أعظم من شهادة الزور. وقد ورد في الحديث أن من قفى مؤمنا بما ليس فيه حبسه الله في ردغة الخبال. إذا يجي يقفول واحد بما ليس فيه يحبسه الله في ردغة الخبال. سألوا النبي قالوا يا رسول الله ما هي ردغة الخبال؟ قال واد في جهنم إذا فتح طبقه تشتكي جهنم من حرارة ذلك الوادي. فاليوم المنصور الدوانيقي بأيام حكم العباسيين، أيام حكم المنصور الدوانيقي، ود الشرطة يجوا إلى الشام، أكو واحد بين أهله، انتزعوه من أهله انتزاع، طلعوه من بين أهله بالليل نص الليل، أخذت السياط، جابوه مثقل بالحديد، نقلوه من الشام إلى بغداد، أدخلوه على المنصور مكبل بقيوده، شعث الأتربة، أتربة السفر على جسده، بحالة من الظنى والألم مزرية. التفت المنصور إليهم قال لهم خذوه فكوا قيوده وادخلوه إلى حمام وجيبوه، خليه ليبات وجيبوا ليه صباحا. جابوا صبح، رفع رأسه إليه قال له أين الأسلحة والأموال التي لبني أمية عندك؟ عندك أسلحة وأموال لبني أمية، أين هي؟ أحضرها. أطرق هذا ثم رفع رأسه إليه قال له بأي حق تطالبني أنت بأموال بني أمية وأسلحة بني أمية؟ على أي اعتبار تطالب بأسلحة بني أمية وأموالهم؟ أنت شنو ابنهم؟ حتى وارث وأعطيك الحقوق باعتبارك وارث مالهم؟ باعتبارك ابنهم ها وأشيل لك الأموال أعطيك إياها وأعطيك الأسلحة؟ أطرق المنصور مدة ثم قال له لا أنا مو وارث. قال له شنو إذا عندك وكالة عنهم؟ عندك وكالة عن الأمويين بأن لك حق تستلم أموالهم وأسلحتهم؟ قال لا، ما ليس عندي وكالة، ما حد خوني منهم. قال له إذن بأي حق؟ أطرق مدة شار راسه إليه قال له أنا خليفة المسلمين، طيب ولولا بني أمية نهبوا المسلمين، وأنا بحكم نيابتي عن المسلمين أنا أريد أسترد حقوق المسلمين إليهم. هاي المصيبة انه منو اللي خلفك انت؟ منو قال لك صير خليفة؟ وهذا البلاء هنا. قال على كل حال افرض ما يخالف، انت خليفة المسلمين امنا زين، وبنفس الوقت تريد حقوق المسلمين، انا اسألك. قال بلا. قال هل لبني امية اموال خاصة ام لا؟ قال بلا، عندهم اموال خاصة. يعني قال لك مو جميع ما عند الامويين هو ماخذين من المسلمين، اكو عندهم اموال خاصة، يوجد عندهم اموال خاصة، عندهم بساتين، عندهم ضياع، عندهم أموالهم الخاصة، عندهم بيوتهم، أليس كذلك؟ قال بلى. قال له هل تقيم عندي البينة أن ما عندي من الأموال والأسلحة هو من الأموال العامة وليس من الأموال الخاصة؟ تقدر تقدم لي دليل على أن الأموال اللي موجودة عندي للأمويين هي مو من أموالهم الخاصة وإنما هي من الأموال اللي نهبوها من المسلمين؟ قال له لا، ما أقدر أقدم دليل، ما عندي دليل. قال له إذن شكو عندك مودي وراي؟ ليش ما جرى؟ انت مروعني، مروع عائلتي، مطلعني نص الليل بهالحاله، جايبيني عشرات الايام بهاللون حتى اوشكت انا اموت، شنو المبرر لك؟ اطرق المنصور قال له والله اراك على حق، اراك على حق، يعني صحيح احنا غلطنا استعملنا وياك في الاسلوب هذا، تطلقوا صراحه؟ قال له خلصت الان صرت تطلق صراحي؟ قال له بلى. قال له والله الذي لا اله الا هو ليس لبني امي عندي فلس واحد، ولا اعرف بنو امية ابدا، ما الي فلس بهم اطلاقا، لا اعرفهم ولا الهم عندي اسلحة ولا أموال ولا هذا خطي ولا أدري بها الأمور كلها أبدا. لكن أنا فكرت لو أول الأمور عندما جابوني لك أنكر، إذا أنكرت أعرف أنا راح تأخذني السياط إلى أن أموت. فشفت أحسن شيء خلي أستعمل ياك الأسلوب الأول، واستعملت ياك الأسلوب هذا الأسلوب المحاججة. وإلا أنا والله لا ليس لبني أمي عندي فلس واحد، بس أنا أريد أن تجمع بيني وبين من سعى بي، هذا الذي بهتني الذي قال في بما ليس فيه، هذا أريد تجمع بيني وبينه. قال بلى أجلس. صح للشرطة قالوا نجيبوا فلان، جابوه أوقفوه بين يديه. قال له أصلح الله الخليفة، خل أعطيك فكرة عن هذا، هذا عبدي مملوك إلي وسرق مني 3000 دينار وهرب، خاف أني ألاحق أطالب بال3000 دينار، سعى بي إليك حتى أموت ويستريح مني، وإلا أنا أسئل أقول له هذا صح ولا لا. قال المنصور تكلم قل الحق وإلا ملأنا منك السيف، صحيح ما يقول هذا؟ قال له بلى صحيح، أنا سرق منه 3000 دينار وهربت وأردت التخلص من عنده. التفت المنصور إلى ذلك الرجل قال له لقد حكمناك فيه، الآن أنت محكم فيه، قل ما تريد، شو تريد نسوي؟ قال له أنا أشهدك يا أمير أني أطلقت سراح، أني أولا عفوت عنه، وثانيا أعتقته لوجه الله وأنا أملكه، وثالثا وهبته 3000 دينار اللي سرقها من عندي، ورابعا تركته إلى حكم حكم عدل يوم يلقاه إلى الله، ما لدي عنده شيء أنا، خلي أطلعها، لأنه هذا معيب أني أضع نفسي، معيب الواقع أني أضع نفسي مقابل هذا وأجعل خصم إلي. قال أنا ما أحب أجعل خصم إطلاقا، أجي أنا أجعل هذا خصم إلي؟ لا، ما مستعد أجعل هذا خصم إلي إطلاقا. والواقع هو فد لون من السمو النفسي، لون من السمو النفسي جميل جدا. أكو واحد هذا كان من رؤساء العراق اسمه عمارة، عمارة كان الرشيد متضايق من عنده جدا، هارون الرشيد يقولهم هذا فد واحد تياه يعني معجب بنفسه، وهذا أنا أريد بكل صورة أريد أهينه. قالهم الرشيد أريد إهانته. قالوا له حرك لك عليه واحد من هذول من هالشايبين، حرك عليه خلي يقول أنا أطلبك شيء وهينا عتعته. قالهم والله هي صحيح، فعلا حرك عليه واحد إذا اشتكى خلاه، لما دخل العمارة قام قال له أصلح الله الخليفة حقي. قال له ما حقك؟ قال له هذا عمارة سلب مني ضيعتي، عندي بستان ضيعة أخذها مني عمارة. التفت للرشيد إلى عمارة قال له قم واجلس مع خصمك. ما قام. قال له أقول لك قم، ما لك ساكت؟ وجاي أقول له قوم، ليش أنت ساكت؟ قال له أصلح الله الخليفة هذا المقعد أنت شرفتني به، قعدتني عند هذا المقعد، اعتبرت إلي ميزة، هذه البستان وحدة من اثنين، إما أن تكون إلي وهذا يدعي علي باطل، وإما أن تكون إلي ويدعي علي حق، على كلا الحالتين أنا وهبتها له، هي إلي وأنا ما أقوم من مكاني أبدا، ما أوقف يم هذا المستنقع أبدا، هذا مستنقع أنا لا أقف إلى جانبه. وفعلا تصور السمو النفسي، هاي النفس الكبيرة ها. ولذلك ما تصور أن الحسين يرضى أن يوقف يحط يزيد يم هالمستنقع، يحطه قابل يقول هذا خصمي أبدا، ثق ما يحطه قابل إلى جانبه. نعم الله عز وجل هو اللي يأخذ بالحق. ولذلك التفت للزيارة، شو تقول للحسين؟ تتنبه إلى بعض نقاط الزيارة، الزيارة تقول للحسين السلام عليك يا ثار الله، يعني ثار يطلب به الله، أنت ما تطالب به، ما لك علاقة، ثار يطلب به الله عز وجل. وإلا الحسين كان هو أكبر من هؤلاء، ودليل على ذلك أن يوم العاشر من المحرم بكى، نظر إلى الجيش وبكى، تسأل أخت زينب تقول له يا ابن رسول الله ما هذا البكاء؟ فداؤك نفسي، علي من تبكي؟ قال أخي والله ما لنفسي بكيت، ولكن أبكي من أجل هذا الجيش يدخل النار بسببي، ذول يدخلون إلى النار بسببي. ملاحظ هالروح الكريمة هذه ها، في لحظات الأخيرة شوف سقط على الأرض، يمد يمينا ويقبض شمالا، جراحاته تشخب دما عبيطا، حال العطش بينه وبين السماء كالدخان. يقول نافع بن هلال مريت عليه نظرت إلى شفتيه يتحركان، يقول صورت أن يدعو علينا أو يطلب من الله أن ينتقم منا، دنوت منه لأسمع ما يقول، وإذا به يقول: صبرا على قضائك يا رب، لك العتبة إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. إذا هالضحايا هاي ترضيك خذ منها حتى ترضى. ثم رمق السماء بطرفه قال: صبرا على قضائك يا رب. يا غياث المستغيثين، في تلك اللحظات انحدرت إليه مجموعة من النساء الحائرات، أقبلن إلى مصرعه، فواحدة تحنو على تضم، وأخرى عليه بالرداء تظلل، وأخرى على خوف تلوذ بجنبه، وأخرى تفديه، وأخرى تقبل، وأخرى بفيض النار تصبغ شعرها. وصلنا إليه، وطبيعي كانت حالات مختلفة من النساء، لكن وقفت هذه المرأة عقيلة الطالبيين لتضرب أسمى الأمثلة بالصبر وبالجلد وبقوة الفؤاد. قرنت كفيها، وضعتهما تحت ظهره، ثم رفعته إلى السماء، قالت: اللهم تقبل منا هذا القتيل قربانا لوجهك. ثم أضجعته في مكانه وكرت راجعة، ولم يبدو عليها شيء من الانكسار، حافظت على أشد الجلد، راحت ورجعت هي بها المستوى. نعم، لما عابت إلى المدينة ورجعت إلى دار الحسين، كان وجه الحسين يتراءى لها يمينا وشمالا. الواقع هي ما فارقت عمرها كله، يعني نشأت معه جنبا إلى جنب، ما كانت تفترق عنه. كان للحسين مع زينب صلة خاصة، أخت، ولكنها كانت عديلة روحه، كان لا يكاد يفارقها. لما رجعت إلى بيته ورأت داره خالية، ما كانت تهدأ الليل والنهار تجول بالبيت. إن كانت تريدني أنسى بطل النوح وعنيني خذ ذكراك من قلبي، وخذ صورتك من عيني. ايام الجنت وياك انا غيك وتناغيني، شبيدي عايشة وياي من ذيك الايام اشباح. نذر علي لين عادوا وإن رجعوا.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
يا Oh,
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات على كل من ينضم إلينا الآن ليتابع برامج إذاعة طهران العربية. التلاوة المختارة في الساعة 12:57، عند الساعة 13:00 نقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة. فقه الصلاة يأتيكم في الساعة 13:34، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج الأخلاق والحياة، يأتيكم إعادة برنامج عالم المرأة في الساعة 13:50 وعلى مدى 45 دقيقة، يليه صفحات من التاريخ. اللوحة الأدبية عند الساعة 2:46، الوصايا الخالدة في الساعة 2:50. استفتاءات في الساعة 3 تماماً وعلى مدار ربع ساعة، بعد ذلك نقدم لحضراتكم من أخلاق الصبطين. ندعوكم للاستماع إلى آيات عطرة من القرآن الكريم في الساعة 3:26. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 3:32. نهج الحياة يأتيكم في الساعة 3:42. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 4:15. شكراً لاختياركم لنا، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأكارم، نصغي معا في الدقائق التالية إلى كلام الله المحيي للقلوب والنفوس في تلاوة عطرة من سورة البقرة، وهي الآيتان 61 بعد 200 و62 بعد 200، بصوت القارئ علي برهيسكار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم.
نستمر في الاستماع إلى القارئ علي برهيسكار وهو يتلو علينا من سورة البقرة الآية 54 بعد 100 إلى نهاية الآية 57 بعد 100، وشكرا لكم على حسن الإصغاء سلفا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابت هم مصيبة قالوا إنا لله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اعتصموا بالكهف كي ينزل الله رحمته علينا ويهيئ لنا من أمرنا رشدا.
آمين آمين آمين.
أصحاب الكهف.
إعداد وترجمة الدكتور سعد الشحمان. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الثامنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. خالص تحايانا نبعثها لكم إخوتنا المستمعين الأكارم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بحضراتكم عند حلقة أخرى من تمثيليتكم حول أصحاب الكهف، حيث سنطلع في حلقتنا هذه على المزيد من الأحداث التي بدأت تشتبك وتتأزم شيئا فشيئا، وحيث تصاعدت وتيرة اضطهاد المسيحيين المؤمنين بعقيدة التوحيد.